باب التحفظ من الغيبة واللغو وما يقول إذا شتم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي. باب الصائم يتمضمض ويغتسل من الحر. عن عمر رضي الله عنه قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففيما. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم. رواه أحمد وأبو داود. باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإجبه. رواه الجماعة إلا النسائي. وفي لفظ: كان يقبل في رمضان وهو صائم. رواه أحمد ومسلم. وعن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم، فقال له: سل هذه لأم سلمة. فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له: أما والله إني لا أتقاكم لله وأخشاكم له. رواه مسلم. وفيه أن فعله حجة. رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه عنها، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب. رواه أبو داود.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على مسائل. المسألة الأولى أنه ينبغي المؤمن أن يصون نفسه عما حرم الله، ولا سيما الصائم يصون صيامه عن الغيبة والنميمة والمشاتمة وغير هذا مما يقدحه في الصوم، لأن المقصود هو ترك المعاصي والإقبال على الله والاجتهاد في طاعته وحفظ الجوارح ما لا ينبغي. ليس المقصود مجرد ترك الطعام والشراب، المقصود الصوم عن محارم الله، وأن يكون ترك الطعام والشراب وسيلة لغير ذلك من أعمال الخير والتحفظ مما حرم الله والبعد عن كل ما يغضب الله. فالصائم مأمور بأن يكف جوارحه عن محارم الله، فيحفظ لسانه عما لا ينبغي، ويحفظ جوارحه كلها عما لا ينبغي. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، يعني سترة وحاجز من النار لمن صانه وصار حافظه. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، يعني لا يجامع ولا يأتي الرفث من القول الردي، ولا يصخب لا يتكلم ما لا ينبغي. فإن شابه أحد أوقاته فليقول إني صائم، يعني أعترف إليهم لا أقابلك ولا أكافئك على ما قلت من السب، لأني صائم والصائم منهي عما لا ينبغي. ويقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، يعني الظلم، فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه، يعني لا قيمة لصومه. إذا كان صومه لا ينهى عما حرم الله فلا قيمة لهذا الصوم. الواجب أن يكون صومك نهيا لك عن الفحشاء والمنكر، موجبا لحفظ بصرك وسمعك ولسانك وسائر جوارحك عما حرم الله من الظلم والجهل. والحديث الثاني وما جاء في معناه يدل على الحديث على جواز تبرد الصائم بالماء، يصب على نفسه الماء تروش لا بأس. قد كان النبي يتروش وهو صائم، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل من جنابه بعد الصوم وهو صائم، فلا حرج في ذلك. كل إنسان يتروش يصب عليه ماء بارد، يلبس ثيابا مرشوشة بالماء، لا يعني، لأن هذا يعين على النشاط وعلى تخفيف ألم الحر والظمأ. والأحاديث الأخيرة تدل على أنه لا بأس المباشرة، حديث عائشة وأم سلمة وعمر بن أبي سلمة كلها تدل على جواز المباشرة للصائم، ولا بأس أن يقبل ولا بأس أن يباشر أهله، والمباشرة أن يضمهم إليه بالقبلة واللمس والإسماع بالفراش لا بأس بذلك، كما فعله النبي مع زوجاته، كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، كما قالت أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما. وسأله ربيبه عمر بن أبي سلمة: هل يقبل الصائم؟ فقال: سل أمك أم سلمة. فسألها فقالت: نعم. فقال عمر: يا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني من مثلك؟ قال: إني والله أخشاكم لله وأتقاكم لله، يعني لو كان هذه الممنوع امتنعت منها، أنا أخشاكم لله وأتقاكم لله. دل ذلك على أن أفعاله حجة وترك حجة، لأنه أسوة، كما قال جل وعلا: قد كان لكم رسول الله أسوة حسنة. وفيه سؤال الإنسان عما يشكل عليه، وأن يسأل الإنسان يسأل عما أشكل عليه، كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفيه دليل على أنه على أن أفعاله وتروكه كلها حجية، لأنه مبلغ عن الله بفعله وقوله وتركه. أما حديث أنه سئل عن مباشرة سأله سهم ونهاه وسأله خلف هذه، فإذا نهاه شاب والذي علينا الشيخ، فحديث ضعيف عند أهل العلم، والأحاديث المتقدمة تدل على خلاف. والحديث هذا ضعيف لأنه من رواية أبي العنبس وليس بذلك. المقصود أن الحديث ضعيف، والصواب أن المراعاة في هذا خشية الوقوع فيما حرم الله، سواء كان شيخا أو شابا، إن كان يخشى يترك، وإن كان لا يخشى فلا بأس أن يقبل ولا بأس أن يباشر. وفق الله الجميع. صلى الله
عليه
وسلم. المضمضة حديث مضمضة لا بأس، حديث فيه ضعف لكن يغني عن حديث أم سلمة وعائشة وعمر بن أبي سلمة كافية. هذا عمر فينا فيه ضعف من جهة المنظر، جزم معناه ابن القيم رحمه الله، لكن فيه سند ضعف، لكن يغني عنه ما جاء حديث عائشه وام سلمه وعمر بن ابي سلمه، وانه لا حرج في ذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم
يباشر فانزل
يقضي اليوم، الجمهور هذا يقضي اليوم.
هذا الراجح عندك.
اما الذي لا، لكن اذا انزل البني يقضي.
الراجح
نعم يقضي. نعم. ما في كفاره الا في الجماعه. أخرى في الجماعة في رمضان خاصة.
الله عن قوله أطيب أطيب عند الله من ريح المسك، من قال من حملها على المجاز عفى الله عنك؟
الأصل عدم المجاز، الأصل في الأحكام الشرعية الحقيقة مو بالمجاز.
وماذا يقول معناها؟
الله على معنى على الله
على ظاهر.
الحمد لله.
صلى الله عليه وسلم. من باب الجواز يعني مجاز مصدر الميمي، يعني يجب لغة فيها توسع. مع الأنواس العرب أما ما يقصد أن يجوز نفيه النفي والإبطال هذا مو صحيح.
قول الزور عفل عنك والعمل به، العمل به هو الظلم.
نعم
يقول لم يدع قول الزور والعمل به. العمل به
مع الخيانة والكذب والتعدي على الناس كل عمل بالزور والمعدة والجهل التعدي يعني.
صلى الله عليه وسلم. وش الأفضل الصلاة من القراءة؟
نعم
في رمضان أفضل شيء الصلاة من القراءة.
كل شيء له وقته، الصلاة في وقتها أفضل والقراءة في وقتها أفضل، ينزل الأمور في منازلها مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة لها وقتها وما شرع الله فيها، والقراءة لها وقتها وهكذا، التسبيح له وقته والاستغفار يتحرى ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إليه عليه الصلاة والسلام. لو أن الإنسان إذا سلم قرأ قال لا هو مشروع، إذا سلمت أستغفر الله أسأل الله أن تأتي بالتهليل لا تقرأ.
وإذا
ركع ما يقرأ، وإذا سجد ما يقرأ، القراءة في محلها والتسبيحات والأذكار الشرعية في محلها.
ما جاز الذي يجوز نفيه الشيخ في اللغة دون القرآن يا شيخ؟ يجوز في اللغة
كلام اللي عند أهل اللغة مثل رأيت أسدا يعني شجاعا شجاعا، تقول رأيت أسد تقول رأيت همزة رأيت فلان سميه.
يجوز في اللغة دون القرآن يا شيخ؟
نعم القرآن ما يجوز شيء نفيه، ليس في القرآن ما يجوز نفيه. أحسن
الله إليك. الطواف أم القراءة؟
يطوف ويقرأ، يقرأ في الطواف، لكن ذكر العلماء أن الطواف أفضل في حق الغرباء والصلاة أفضل في حق المقيمين في مكة، أما الغرباء يفوتهم الطواف، ما لهم ما يستطيعون الطواف إلا إذا جاءوا مكة، أما المقيمون في مكة عندهم ساعة يطوفون ويصلون، فالطواف في حق الغرباء أفضل لأنهم إذا سافروا فاتهم هذا الخير، وأما أهل مكة المقيمون فالصلاة أفضل من الطواف.
قراءة القرآن هنا الطواف
يقرأ ويذكر الله ويدعو كل طيب.
باب من أصبح جنبا وهو صائم. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقلت لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى وأعلمكم بما أتقي. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم ثم لا يفطر ولا يقضي. أخرجاه. باب كفارة من نفسد صوم رمضان بالجماع. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. قال فهل على أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال اذهب فأطعمه أهلك. رواه الجماعة. وفي لفظ ابن ماجه قال أعتق رقبة، قال لا أجدها. قال صم شهرين متتابعين، قال لا أطيق لا أطيق. قال أطعم 60 مسكينا. وذكره. وفيه دلالة قوية على الترتيب. ولابن ماجه وأبي داود في رواية وصم يوما مكانه. وفي لفظ للدار قطني فيه. قال هلكت وأهلك. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي. وذكره. وظاهر هذا أنها كانت مكرهة.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث تدل على أن الإنسان إذا أصبح جنبا فلا حرج، لأنه صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ثم يعتصم ويصوم عليه الصلاة والسلام. المحرم الجماع، لا يجوز أن يجامع بعد طلوع الفجر، ولا يتعاطى شيء من المفطرات. أما كونه يبقى على جنابته حتى يتسحر ويفرغ من حاجاته ثم يغتسل بعد طلوع الفجر لا حرج في ذلك. قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وأفضلهم وأورعهم، كما في حديث عائشة وأم سلمة، ولم يقضي ولم يكفر على جسد جنبا من جماع لئلا يتوهم منه من احتلام. فقال له عمر بن ابي سلام: يا رسول الله، لست مثلنا. قال: غفر الله لك. قال: اني والله لا اخشاكم لله واتقاكم له، ولله اني لا ارجو ان اكون اخشاكم لله واتقاكم له. هو صلى الله عليه وسلم اخشى الناس لله واتقاهم لله واعلمهم بالله. فاذا ترخص فهو القدوه والاسره، كما قال الله جل وعلا: لقد كان لكم لرسول الله اسوه حسنه. هو الأسرة في جميع الأفعال والأقوال إلا ما خصه الدليل. أما حديث من أصبح جنبا فلا صوم له، حديث منسوخ، رواه أبو هريرة عن الفضل بن عباس، وكان هذا في أول الأمر، ثم نسخ بأدلة حديث أم سلامة وعائشة وعمر بن أبي سلامة وغيرهم. وأما الجماع فهو أعظم المفطرات، وهو محرم على الصائم في الفضل، ليس له الجامع، كما أنه ليس يفطر، ليس له يفطر بشيء من المفطرات، لكن لو جامع فعليه التوبة وعليه كفارة وفسد صومه. فإذا جامع زوجته في نهار الصيام وهو فرض بطل الصوم، وعليه التوبة وعليه كفارة إذا كان في رمضان، كفارته في رمضان كفارة الظهار. يعتق به من عجل صوم شهرين متتابعين، من عجل أطعم 60 مسكينا. وفي هذا أن الرجل لما أخبر أنه عاجز عن الصوم، عن العتق والصوم وعن الإطعام، جيء النبي صلى الله عليه وسلم عرق فيه تمر، قال: اذهب فأطعمه أهلك. فقال هذا الرجل: أعلم أهل البيت الخرمل، والله ما بين لابتيها يعني طرفيها أحد أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من أمره، بينما هو يسأل عن الكفارة يطلب أن يخلص نفسه من ذلك، إذا هو يطمع فيما أمر به أن يكفر، وهذا من شدة حاجته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دل ذلك على أن الفقير إذا جامع في رمضان وليس عنده شيء ولا يستطيع الصوم إنه لا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقضاء ولم يقل: إن هذا قد بقي في ذمتك، بل أسقط عنه ذلك وأمره ليأكل الطعام الذي عنده الذي أعطاه إياه هو وأهله وبيته بشدة حاجتهم. أما كفارات الظهار كفارة القتل فهي لا تسقط، تبقى في الذمة حتى يستطيعها. أما كفارة الوطيف رمضان، هذا الحديث نص في أنها تسقط عنه إذا عجز عن الثلاث، وأن عليه قضاء اليوم الذي أفطر فيه، وهذا أقول معروف، كل من أفطر بغير عذر فهو آثم وعليه قضاء، فإن كان بعذر فلا إثم عليه، لكن عليه القضاء كالمنير والمساهل. وفيه من الفوائد أن الإنسان يجوز أن يخبر بما فيه زكاته وفضله إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنه خشى الناس لله، لأنه خشي يظن أنه لكون الله قد غفر له يتساهل في الأمور، لأنه مغفور له. بين لهم صلى الله عليه وسلم: لا يتساهل، وإن كان الله قد غفر له فهو أخشى الناس لله وأتقاهم لله، وعبد شكور عليه الصلاة والسلام من شكر الله أن يسارع إلى المرضين وأن يتحفظ وأن يبادر للخير وأن يكون أسرع الناس الخير عليه الصلاة والسلام. حديث عمر اللي تقدم حشيش طعد أسانده عند أحمد كان صحيح لا بأس به وصحاه الخزيرة وابن حبان والحاكم والراوي الذهبي وسنن جيد. فإنكار من أنكره المنذري أو النسائي لا وجه له سنحده سنحده لكلهم ثقات. ويغني عن حديث يصبح كونه يباشر صلى الله عليه وسلم ويقبله وصائم كافي، لكن حديث يعتبر زيادة في الخير زيادة في الدلالة على جواز التقبيل ومباشرة الصائم. سم نعم
طعام 60 مسكين عن الزوجة زوجة أو الزوجة
لا كل واحد منه.
كل واحد على 60
نعم
عفى الله عنك. فتوى أبو هريرة رضي الله عنه تحمل على ماذا في وجوب؟
لا ما نرى النسخ
صار ما بلغه
أبو هريرة حدثني بهذا الفضل بن عباس رضي الله عنه فاتضح من هذا أن يكون لا صوم له في يوم منسوخ. نعم
سألت من شيخ لا عجز عن الكفارة يا شيخ ويؤمل مثلا أنها في يوم من الأيام يستطيع يجمع المال أو يجمع كذا
الرعاية هم تسقط عنه يعني كفار هذا بس
الاعتبار بالحالة شيخ.
نعم
الله أكبر. على الترتيب أو التخيير الله يحسن إليك.
ترتيب على الترتيب مثل الظهر
كالظهر الله يحسن إليك. يعني حتى النهار أي وقت يعني حسن إليك الجماعة يعني مثلا أنه يقتسم
في أي وقت سال. في أي وقت سواء سنة آخر الليل إذا كان الجامعة في آخر الليل يقتسم في آخر الليل أو بعد الصبح لا حرج أو احتل في النهار الظهر والظهر لا بأس يقتسم ولا شيء
يعني لو طلعت الشمس حصل إليك
ما يجوز له يحرم من الصوم صحيح يعني لكن ما يجوز التخيير يستطيع. أما لو نام ولم يستيقظ إلا طلوع الشمس إذا قام يغتسل صلى
الله عليك. مقدار الطعام كم؟
نصا
نصا. قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم دليلا على عدم القدرة على أداء هذا الواجب اللي هو الكفارة
هل من جوائعكم اتقوا الله ما استطعتم من جوائعك التي أنزلها الله جل وعلا وقالها رسوله اتق الله ما استطعتم.
عفى الله عنك لو أعطى
عجز عن الصوم انتقل إلى الطعام وإذا عجز عن العتق انتقل إلى الصوم في كفارة القتل كفارة الظهار كفارة رمضان هذا هو العتق. فإن عجز انتقل إلى الصوم وفي كفارة الظهار في كفارة رمضان زيادة ينتقل من العجز عن الصوم ينتقل إلى الطعام. أما القتل ما فيه إلا إما العتق أو الصوم العجز عن العتق كلنا حسب حاله الناس يختلفوا فيها يعني. نعم
يقول الإطعام عفوا الله عنك يكون 60 مسكينا ولو أطعم وأعطى حق 60 مسكين لواحد فقط
ما يصح ما يصح لابد تنفيذ عن النبي صلى الله عليه
وسلم. صوم شهرين أحسن الله عليكم يا شيخ ولو كان يعني يقدر عليه في حاله يا شيخ ينتقل إلى حال ثانية يا شيخ لكن يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين لكن يخاف على نفسه مثلا
شيخ
هو شاب يا شيخ مثلا لكن يخاف انه ما يقدر يصوم شهرين
هو على مناسك الرجل الذي قال يا رسول الله من جمعت معه في رمضان قال له النبي اتصوم شهرين متين قال وهل اصبت الذي اصبت الا من الصيام يعني ما يستطيع فقال النبي اطعم
صلى الله
عليه اذا كان شاب يخشى ما يستطيع يصبر على اهله
يطعم يعادله بالكيلو صلى الله عليه يعني 3 كيلو
90 كيلو
90 كيلو
60 عام 60 رأي عادل
كيلو
ونص
كيلو ونص
نعم
كفرات القتل حسن الله إليك تتحقق فيها تتقل الله ما استطعتم
نعم
كفرات القتل تتحقق في دليل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم يعني الذي لا يستطيع في كفرة القتل الأداء هذه الكفارة
تبقى في
المسجد
لا تبقى في المسجد
تبقى في المسجد فاتقوا الله ما استطعتم
ما يحزن هذا المستطاع يبقى معلقة مش الدين عليه من دين عليك لها الرجال ولا غيره يبقى في ذمك حتى تستطيع وإن كان ذو العشرة فنادي الله إلى ميسرة.
الله أنك اللي ذكرت رواه منه هل أصبت إلا من الصوم
في بعض الروايات ما أذكر الآن خرجها مسلم أو البخاري هو صحيح.
الله إليك نصف صاع يكون مطبوخا. نصف صاع يكون مطبوخا أم حبا؟
لا حب يوم حب. وإذا خرج الحين ما هي بس حب. حب طعم ولا رز ولا تمر. من قوت البلد شعير قوت بلدهم ذرة.
يقول السائل فضيلة الشيخ استقدمت خادمة مسلمة والحمد لله هي ملتزمة ولكني علمت أن لها أطفال صغار وزوج وقد جاءت الرياض بدون محرم هل علي من إثم وما الواجب علي هل أسافر إلى بلادها؟ استقدمت خادمة مسلمة والحمد لله هي ملتزمة ولكني علمت أن لها أطفال صغار وزوج وقد جاءت الرياض بدون محرم هل علي من إثم وما الواجب علي هل أسفرها إلى بلادها أفضل في دون الزكاة؟
ما أعرف لا أثم ولا أسرع لما جاءت إلى الحاجة ما لا حاجة ما جاء ليس على في إثم لذي معنى من أرسلها من البحر فإذا تمت مدتها ترسل إلى أهلها وإذا أرسلتها رضيت حبة صح لا العقود لازمة فإذا حبت أن تردها إلى أهلها سمحت لها ترجع إلى أهلها
هو يعرف عندما قدم على المكتب الاستقدام عارف أنها تجي بدون محرم
ليس معنى من أرسلها
وهو ما يعتمع في الله عنك لأنه عالم ابتداع
عليها سبب المحرم عليه التزم المحرم يطلبها المحرم
لابد
فإذا التزم المحرم فإذا أرسلها المحرم يسوق الأجرة أجرة المحرم وإذا أرسلها بدون محرم فالإثم عليهم
إذا كانت كبيرة السن هل تحتاج إلى محرم؟
ولا
صلى إليك
لا حاجة عامة صلى
إليك إذا خشى الوقت هل لا وين يتوضأ ويتسحر صلى إليك ثم يغتسل؟
أنا برواسع من أجل ما عنده وسع الله وسعه أحسن
الله إليك
بعض العلماء أحسن الله إليك وصلوا قالوا أن الفرض سمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة في حديث اغتسال الجنابة أن أبو هريرة قال من قام على الجنابة فليغتسل
من أصبح جنوبا فليغتسل من أصبح جنوبا فليغتسل إذا نحن منسوخ هذا رواه أبو هريرة عن الفضل بن عباس
فقال أن الفضل سمع عن الرسول عليه الصلاة
والسلام
في بعض العلماء قال ان الفضل سمع من الرسول عليه الصلاه والسلام
نعم
الفضل سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم
المقصود منسوخ بدليل ان صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا وقال للصحابه اني اخشاكم لله واتقاكم له لما قالوا لست مثلنا فرخص في هذا عليه الصلاه والسلام وهو بقوله وفعله اللهم صل عليه وهذا من اخبار زوجاته وزوجاته ما زالوا معه حتى مات عليه الصلاه والسلام
ما رجع أبو هريرة عن هذا؟
لا رجع. صلى
عليك المذي والملي نجس صلى عليك.
الملي نجس والملي مجلس. الملي نجس الملي مزوجة ما عن نجس يحرم أن يتحرك الشهوة. أما الملي أصل الإنسان طاهر على الصحيح.
مثل لو أصاب مثلا لابس أو كذا.
يغسل من باب النظافة. من باب النظافة أو الحد. أما الملي نجس.
باب كراهة الوصال. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقالوا إنك تفعله فقال إني لست كأحدكم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال فقيل إنك تواصل قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فاتلفوا من العمل ما تطيقون وعن عائشة رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل قال إني لست كهيتكم إني يطعمني ربي ويسقيني متفق عليهم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فايكم اراد ان يواصل فليواصل حتى السحر قالوا فانك تواصل يا رسول الله قال اني لست كهيتكم اني يبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني رواه البخاري وابو داود باب اداب الافطار والسحور عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي عجلهم فطرا. رواه أحمد والترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات مما. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت. رواه أبو داود. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. رواه أحمد. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. رواه الجماعة إلا أبا داود. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث في الحديث الأول كراهة الوصال والنهي عنه، أنه ينبغي للمؤمن أن يواصل نهارا بنهار، بل يفطر بينهما في أول الليل أو في آخره، هذا هو السنة. ولهذا نهاهم عن الوصال رحمة من الله لهم وإحسان من الله إليهم ألا يواصلوا. ومعنى الوصال أن يدع الأكل في الليل وأن يصل النهار بالنهار، يكون صائما في الليل والنهار يومين أو ثلاثة أو أكثر، هذا هو الوصال. وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إحدى الروايات الصحيحة أنهم لما أبوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخروا الهلال لزدتكم كمنكر لهم حين أبوا ينتهوا. فدل ذلك على كراهة الوصال، وليس بحرام لكنه مكروه. ولهذا واصل بهم ثم واصل بهم، فلما رأوا الهلال قال: لو تأخر زدتهم كمنكر لهم حين أبوا ينتهوا. وقال في جوابه لهم لما قالوا: إنك تواصل، قال: إن لست مثلكم، إني أظل عني مطعم يطعمني وساقي يسقيني، فلا تراه إني أبي يطعم ربي ويسقيني، فلا تراه إني أظل عند ربي يطعم ويسقيني. هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قد قواه الله على الوصال وأعانه على الوصال. وهذا الإطعام والإسقاء الذي يحصل له ما يحصل له من نفحات القدس ومواد الأنس بالله والأنس بطاعته وذكره، حتى صار ذاك قائما مقام الطعام والشراب. وليس معناه أنه يأتي طعام من الجنة كما يقول، لا، لو كان يأتي طعام من الجنة ما صار صائم، صار مفطر. المقصود أن الله يفتح على قلبه وعلى حواسه ما يجعلها تتحمل الصوم والوصال، فتفضل منه جل وعلا ويعطيه من القوة ما يغنيها عن الطعام والشراب، فسمى هذا إطعاما وإشقاء من الله جل وعلا. لكن من أراد أن يواصل إلى السحر فلا بأس، والسنة الإفطار. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. السنة الإفطار، إذا غابت الشمس يفطر على ما يسر الله من رطب أو تمر أو ماء أو غير ذلك. فإن أحب أن يواصل فلا حرج إلى السحر إلى آخر الليل. أما أن يدع الأكل كل الليل حتى يصل النهار بالنهار هذا هو الذي ينهي عنه، هذا هو الذي لا ينبغي. أما إذا أمسك حتى صار عشاؤه سحورا فلا بأس، لكن الأفضل الترك، الأفضل أن يفطر من أول الليل.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل فطره، متفق عليه. ويقول الله جل وعلا أحب عبادي إلي أجلهم فطرة، ولأن حكم الصوم ينتهي بغروب الشمس، غابت الشمس وقد أفطر الصائم حكما. وفي الأحاديث الأخرى دلالة على فضل السحور وأن سنة المؤمن يتسحر، يقول صلى الله عليه وسلم تسحروا فإنه السحور بركة، وقال صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكثر في السحر، فالسنة أن يتسحر على ما يسره الله يتقوى بهذا على طاعة الله. أما الفطور فالأفضل يسأل الرطب، فإن لم يتيسر فالتمر، فإن لم يتيسر فالماء، كما في حديث سلمان بن عامر الضبي وحديث أنس. وفي بقية الأحاديث دلالة على شرعية الدعاء عند الإفطار، يستحب يدعو عند الإفطار. أما حديث اللهم لك صمت سنده ضعيف، لكن جاء بروايه ابي داود والنسائي بإسناد حسن كما قال الدارقطني رحمه الله وجماعه، لك اللهم لك صمت وعلى نفسهم وعليها افطرت ذهب الظمأ العروق وثبت اجر ان شاء الله، رواه ابو داود والنسائي حسنه الدارقطني لا باس عند الافطار. واذا دعا بدعوات اخرى عند الافطار وفي حال الصوم ترجع لها الاجابه. كان ابن عمر يقول اللهم يا واسع المغفر لي، يعني عند الإفطار. فإذا قال اللهم اغفر لي، اللهم أنزل النار، اللهم تقبل مني، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم انصر دينك، اللهم أصلح مع المسلمين، الدعوات ترجى إجابتها في حال الصوم وعند الإفطار. وفق الله جميعا.
من يعتقد هذا عادة، يعني قبل الإفطار بخمس دقائق يقوم برفع يداه ويدعو حتى
يرجع عليه، هذا من السنة، هذا ترجع فيه الإجابة، ترجع فيه الإجابة.
عفى الله. وأصح وأصح دعاء ورد في عند الإفطار شيخ ذهب الظما والثلاثة.
نعم هذا أحسن، هذا الظما.
واللهم أني صمت على رزق أفطرت.
لا صمت. وهذا جاء في سنة ضعيف وجاء من رواية في رواية أخرى مع ذهب الظما لا بأس به.
أقل ما يقال أن الإنسان تسحر، لماذا؟ لو
على ما يسر الله على حسب حاله.
يعني بعض الناس
استكمال السحور أو لا، لكن إذا كان ما يشتهي السحور ولو على شربة ماء أو شربة لبن أو تمرات، لكن إذا كان يشتهي السحور يسحب سحور يكفي يقويه على طاعة الله.
بعض الناس عبد الله يعني يتعشون في الساعة 12 ثم ينامون ويقولون يعني لا نستيقظ إلا قبيل الأذان، نشرب كأس ماء، هذا ينطبق عليه لأن تسحرنا، يعني يريدون هذا الفضل اللي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. هل ينطبق عليهم هذا؟
هذا ما ينطبق، لا يؤخر السحور مع المعتبر يسحر آخر الليل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان سحورها آخر الليل عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليك، لو مثلا تسحر يعني بدري وكذا على أساس أنه يخشى أنه لو تأخر إلى الفجر ما يعني مثلا ما قام من صلاة الفجر،
إذا تأخرت هذا حتى يكون ثم إذا نام وصل مع
المغرب يخشى أن تفوت الصلاة. أحسن الله إليك،
يقدر الوقت يكفيه، اللي يعظم الصلاة يقدر وقت يكفي وقت السحور وينتهي منها حتى يذهب للصلاة، أما اللعاب لا هذا شأن آخر.
وبعضهم يستدلون شيخ تسحر ولو بلقمة ونعم السحور التمر، يعني يقول الرسول قال كذا.
على كل هذا السحور حسب الطاقة ومتعب إنسان، المفروض معروف سر السحور، سر السحور أنه يقوي على طاعة الله، هذا السر فيه. سحروا فإنه السحور بركة. فصل ما بين صيامنا وصيام كذا أكلت السحر، يعني اليهود والنصارى أكلت السحر يعني السحر.
والتهاون في السحور يدل على يعني
ضعف، على ضعف في الاتباع.
ولو أن يجرأ أحدكم جرأة من ماء،
ما جاء عن الرواية هذه، لكن على حسب التيسير. المهم أن السحر سحر السحر معتاد، لا يتبع العلل والفصل ما لها سنة. نعم السحر السحور المعتاد الذي يفعله الناس الصوم حسب طاقته، اللي ما يضل له تمر، واللي خبزة خبزة، واللي لبن لبن، واللي ماء حسب طاقته.
أقول إذا جاء زيد من الناس إلى المسجد ووجد مكانا خاليا ووضع متاعه أو كتابه في تلك المكان وأراد أن يتوضأ وفي نفس الوقت المتوضأ متصل بالمسجد، هل هذا فيه محذور؟
نعم، يبدأ بالوضوء أول،
يبدأ بالوضوء
ثم يأتي،
ثم يأتي
يعني
ما يضع شيء،
لا يحجز قبل،
حتى ولو كان مؤذنا.
المؤذن ما يحتاج حجز، لا جيد في وسط الصف ولا في الصف الثاني ولا متيسر الأذان في كل وقت، مو بزم خلف الإمام.
جزاك الله خيرا.
الحديث إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين.
ما أكره هذا. ما أكره هذا.
بعض مجالس العلم الشيخ ما تكون يعني في صفوف الصلاة ويحجز بعض الناس يعني محل قبل 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 الدرس بمثلا ساعات يا شيخ.
وشي؟
مجالس علم يا شيخ ما تكون في صفوف الصلاة فيحجزون يا شيخ قبل الدرس بساعات يا شيخ.
وهم موجودين في المسجد؟
لما هو موجود يحط متاعه ويروح.
لا ما يصح.
لو كان مكان الصلاة.
لا ما يحجز. الأول فالأول. السنة الأول فالأول. من سبقه هو أحق.
هذا الحديث صحيح أن ركعتين في مسجد قباء بعد العمرة؟
كان صحيح لا بأس به. من طهر في بيته ثم أتى المسجد فصلى ركعتين كان كفارة. هكذا جاء الحديث الصحيح. من طهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى ركعتين كان كفارة.
أحسن إليك يا شيخ. في أيام رمضان يعني الذي يدخل عشان يفطر في المسجد ويدخل في وقت الأذان يعني يجب عليه يصلي ركعتين ولا يفطر ثم يصلي ركعتين؟
أحسن يصلي ركعتين أول
ثم يفطر.
إذا كان بعد الأذان أو قبل الأذان هذه صلاة حيت المسجد. مثل لو جاء الإمام يخطب.
يعني حتى دخلت الفطور
ليس ركعتان مقدمتان
اول ذاك الوقت
يستحيلون اليه احسن الله عليك.
لا ما يرفع اليه الا من اهل المدينه بس لانه هو من المساجد السلاله هو تبع المسجد النبوي
اذا وصل المدينه ممكن يذهب
او ساكن فيها ومن يقصد بشد الرحل لا.
بالنسبة للدعاء عند الإفطار أحيانا يكون الإنسان يشرع في الدعاء والأذان يؤذن هل مثلا نقول أفطر أول وبعدين أدع أو يترك أحسن
أنا أمر قليل بدأ الأكل وبدأ الدعاء أنا أمر كل طيب.
الله أنك ذكر الشارح رواية تسحر وربي زرعة ماء قال عند ابن حبان
راجع بها هو راجع بها
ركعتين مسجد قباء هم يعتبروا مع تحية المسجد ولا يختلفون؟
لا سنة العمرة الزيارة
غير تحية المسجد.
تحية المسجد هذه للي كان يجلس في المسجد يصلي التحية أما اللي قاصد الصلاة فيها لا تسمى تحية وتسمى سنة الزيارة للمسجد يعني ما جاء للتحية جاء للصلاة. نعم
يمكن النية تجمع بينهم أحسن الله يمكن يجمع النية بينهم.
لا ما نوى تحية المسجد يأتي ليصلي.
نهي الرسول صلى الله عليه وسلم على عن الوصال يحمل على ماذا؟
كراهة.
كفارة الشيخ صلى الله عليه وسلم كفارة الظهار وكفارة يعني من جامعة في نهار رمضان يا شيخ لها وقت متسع ما لابد على الفور يا شيخ
لا الواجب الفور مع قدرة
إذا ما لم يجد الشيخ ستين مسكين يا شيخ
حتى يتمس على شوي شوي حتى يحصلهم
أو يجوز أنه يعطيها الواحد مثلا
لا هذا شوي حصلهم على واحد ولا اثنين حتى يتمس ستين.
أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء. باب الفطر والصوم في السفر. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. رواه الجماعة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ فقالوا صائم. فقال ليس من البر الصوم في السفر. وعن أنس رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه 10,000 وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى إذا بلغ الكديد وهو ما بين عصفان وقديد أفطر وأفطروا. وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر متفق على هذه الحديث، إلا أن مسلما له معنا حديث ابن عباس من غير ذكر 10,000 ولا تاريخ الخروج. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ فقال: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم والنسائي، وهو قوي الدلالة على فضيلة الفطر. وعن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر، فلا يعيب بعضهم على بعض. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام، ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر، فقال: إنكم مصبحوا عدوكم، والفطر أقوى لكم، فأفطروا. فكانت عزمة فأفطرنا. ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى. أما بعد، هذه الأحاديث من مجموعها تدل على جواز الصيام في السفر، وأن الفطر أفضل، وأنه رخصة من الله، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ولهذا لما سأل حمزة بن عمرو الأسلمي الرسول عن الصوم والسفر، عن الصوم والسفر، قال: إن شئت أصوم وإن شئت فأفطر. وفي اللفظ الآخر أن مسلم هي رخصة من الله، فمن أحب أن يصوم فأن يأخذ بها الحسن يعني الفطر، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فدل ذلك على أن الفطر أفضل، لأن أخذ بالرخصة وأخذ بالتسهيل. ويدل على هذا ويقويه قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، فإذا اشتد الحر فليس من البر الصوم في السفر. قال هذا لما رأى الرجل الذي شق عليه الصيام وضللوا عليه، قال: ليس من البر الصوم في السفر، يعني ليس من البر الكامل الصوم في السفر. فدل ذلك على أنه إذا اشتد الحر أو شق على الإنسان فإنه يكره له الصوم ويشرع له الإفطار، أو يجب عليه إذا خاف على نفسه. وبالجملة فجميع الأحاديث التي جاءت في الباب يفسر بعضها بعضا، وتدل على أن الصوم جائز في السفر، وأن الفطر أفضل، وأنه إذا اشتد الحر وشق الصوم فالسنة الفطر، وأن ليس من البر يصام في السفر مع المشقة. وهذا هو الجمع بين الأحاديث: ليس من البر الصوم في السفر يعني مع المشقة مع الحر، أما إذا كان ما مشقة ولا حر فلا بأس، صام النبي وصام الصحابة فلا حرج في ذلك. ويدل الحديث الأخير حديث أبي سعيد وما جاء في معناه أن المسافر إذا كان في جهاد ودنا من العدو يجب عليه الفطر، لأن أقواله. ولهذا قال لما دنوا قال: إنه مصبح عدوكم، والفطر أقوالكم، فأفطروا. لفظ الآخر أنه بلغ أن بعض الناس قد صام فقال: أولئك البصاة أولئك البصاة. فدل على أنه إذا كان عند الحاجة يجب الفطر، كالجهاد وشدة الحر الذي يخشى على الإنسان منه يجب، وإن كان لا يخشى شرع وتأكد. وبكل حال فالفطر أفضل في السفر، والفطر أفضل مع المرض، ومن أخذ بالعزيمة وصام مع المرض وصام مع السفر فلا حرج، ولكن الفطر أفضل في جميع الأحوال، إلا أنه إذا كان الصوم يضعف عن الأعمال الصالحة فإنه يكره ويتأكد الفطر. فإن كان قد وضع عن قتال العدو وعن جهاد العدو وجب الإفطار لقوله صلى الله عليه وسلم: أفا أفطروا، وقول للذين صاموا: أولئك العصاة أولئك العصاة. ويجب يعني تفسير الأحاديث بعضها البعض، فإن السنة يفسر بعضها بعضا كما أن القرآن يفسر بعضه بعضا، فجعلوا بين الأحاديث هذه كلها جعلوا بينها أن الفطر أفضل في السفر، وأنه يتأكد مع الحر يتأكد الفطر أخذا بالرخصة، وإذا شق وخيف من المرض أو الموت وجب الإفطار ووجب ترك الصوم. فالأحوال ثلاث: ترى يخشى من الصوم المرض والخطر يجب الافطار، وترى يشق ولكن لا يخشى منه هذا يكره، وترى لا كاد ولا لا ما شقه ولا خطر فيستحب استحبابا فقط الفطر، والصوم جائز. وعلى هذا تنزل الاحاديث التي جاءت عنه في صوم صلى الله عليه وسلم صوم الصحابه وفطرهم رضي الله عنهم وارضاهم.
نعم. أحسن الله إليك، لو كان السفر غير شاق الأفضل له الفطر؟
نعم مطلقة الأفضل السفر فطر. يعني الرسول يقول عليكم برسول الله لا ترخص لكم، ويقول ليس من البر الصوم والسفر. نعم
أحسن الله إليك يا شيخ، لو كان السفر في طائرة وزمن الرحلة ساعة أحسن الله إليك، الأفضل له أن يفطر أو يمسك أحسن الله إليك؟
إذا كان في البلد الذي ينزل إليها بيقيم قال تمنع من الصوم فإذا أمسك فلا بأس حتى لا يضيع عليها اليوم. أما إن كان مسافر يروح العمرة يأخذ يوم ويومين هو أخاف ومسافر الأفضل له الفطر، وإذا نزل في البلد وحب يصوم لا بأس.
لو كان ما في مشقة صلى الله عليك
أنا مواسع، إذا كان مشقة من أفطر فلا بأس وهو أفضل، وإن ترك فلا بأس.
الاستحباب متى يكون عفو الله عنك الإفطار؟ في
حال الشهر مطلقة الفطر أفضل، لكن مع الشدة يتأكد الفطر، ومع الخوف والمشقة الكبيرة يجب الفطر. يقول صلى الله عليه وسلم
واحد شوف يقول حمري يقول الشيخ هو النهار حتى قطره واحد هو يقطع في النهار عقب عملية
ما خالف قطع في النهار في العين لا بأس بها
لا بأس،
وإذا تيسر في الليل هو أفضل أحسن.
إذا قال عزمة أو عزيمة معناها أنه واجب يا شيخ؟ إذا قال إذا في لغة الشرع يا شيخ إذا جاء أنها عزمة أو عزيمة
قد تكون واجب وقد تكون في المتأكد، مثل سجود التلاوة عزمه وسنة مو واجبة.
للسفر حد محدود من الكيلو.
نعم
للسفر حد أحسن الله عملك
يوم وليلة نوطية 80 كيلو تقريبا،
لكن ها
80 كيلو تقريبا
أقل منها لا
عن بلدك
أقل منها ما نصف
إذا كان أقل منها قليل سهل كيلوين ثلاث.
طيب الاطعام
لان سمان تحديدي تقريبي.
طيب الاطعام احسن الله اليك نعطيه يا ناشف ولا نكلهم اطعام
كله طيب اكلته ولا باس ولا اطعمته ناشف ولا باس
نص صح نص صح
تعشيها وتغديها وتعطيه نص صح
نعشيه ونغديه
او تعطيه او
لا يعني
هذا او هذا
يعني عشاء وغدا
هذا او لا غدا واحد يكفي ولا عشاء واحد يكفي
احسن الله عليك احسن الله
عليك. وصل مكه وهو صائم وحب ان يعني يؤدي العمره بقوه هل يفطر
وهو مسافر الا يقي في مكه
وصل صائما الى مكه
سبيقي فيها
بيجلس اسبوع
لا لما قدم وهو صائم يسمي مثلا اذا كان اقامته 4 أيام فاقل فلا يفطر
لا لاداء العمره فقط يعني يوم العمره اليوم الذي يؤدي فيه العمره عند وصوله هل يفطر
ما دام نيته يقي في مكه اسبوع او اكثر يبقى صائما
جزاك الله خير.
أما إذا كان مدته في مكة 4 أيام أو أقل فلا الفطر.
ولو كان في يوم سفر أحسن الله إليك
لا
ينوي أن يقيم أكثر من أسبوع ولكن في يوم سفر هل
له يفطر وإذا وصل امشي
أحسن الله إليك. هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصام نافلة في السفر؟
نافلة؟
إيه
جاءت مطلقة جاء الصوم مطلقة وفي رمضان صام فرض خروج مكة في حج في عام الفتح، واما بغير عام الفتح كلها نافله.
اللهم صل على الكتاب اليوم شيخ يعلم يعني من خالطهم يعرف انه ما يذبحون يا شيخ لا يقال ان الاصل انها غير مذبوح يا شيخ.
الله يقول وطعامهم يوم الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. اذا علمت ان طعامهم ذبح للمسيح او ذبح على غير الشرع بغير الذبح الشرعي فلا تاكل، اما اذا ما علمت خذ برخصه الله التي قال فيها وطعام يتحلك وطعام خلو الله وهم يهود النصارى. أما إذا علمت أنهم ذبحوها بغير ذلك ذبحوها بالخنق ذبحوها المسيح ذبحوها غير ذلك فلا تعمل.
لا يسأل يا شيخ
لا يسمح لك السؤال
عفو الله عنك يا شيخ. يقول تغيير النية في النوافل
شو تغيير
يعني نوى يصوم 2 أو 5 وبعدين تذكر أنه يجعله من الفاتو من قضاء رمضان
يعني بعد ما نوى أصبح
بعد ما نوى أصبح
يعني على فريضة
نعم
لا ما أصبح
في النوافل
يذهب من الليل
ولا سنة الصلاة مثلا
لا بد يجيبها من الليل والصلاة إذا كان نوها نافلة وعلى فريضة وحي حب يقطعها ما يقطعها ويبتدي الفريضة بداية من أولها من الله أكبر
يعني يخرج يخرج من الصلاة،
يخرج من النافلة ويبتدي فريضة، ولا كمل النافلة ثم يأتي بالفريضة وهو أفضل. كمل النافلة ثم يأتي
بالفريضة
عند الحاجة إذا رأى مصلحة، إذا كان مصلحة مثل بيصلي فريضة وجو جماعة نعم بيصلي معهم يقطعه ويصلي معهم الفريضة. إذا كان فايته الصلاة وتكبر يقطعها ويصلي مع الناس فريضة، أو يصلي حركتين نافلة ثم يصلي مع الناس الفريضة.
شيخ سن للإمام أنها يقف عند آية ويدعو إذا كانت آية الدعاء
أفضل،
ولو مكبر صوت الشيخ يسمع الناس برا
ولو النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كان يقف عند كل آية ويدعو تهجد في الليل عليه صدره.
أحسن الله عليك، لو كانت النافلة مطلقة
إذا كان يخشى يشق على الناس لا ترك لا بأس،
إن كانت النافلة مطلقة يحفظك الله فهل يحول له أو يحولها نيته إلى راتبة؟ يتنفل مطلقا
يكمل هذا ويأتي بالراتبة بالنية من أصل
القصر وأنت عند جماعة في بلد أفضل أكسر ولا صلي مع المسلمين في القرى والبلدان؟ أفضل أكسر ولا مسافر؟
لا صلي مع الناس، لا صلي وحدك،
أصلي مع الناس،
صلي مع الناس أربعة.
أحسن الله عمل.
باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم، وصام الناس معه، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشربه والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة. رواه مسلم رواه مسلم والنسائي والترمذي وصححه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهر من ماء السماء والناس صيام في يوم صائف مشاة، والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلة له، فقال اشربوا أيها الناس، قال فابوا، قال إني لست مثلكم، إني أيسركم، إني راكب، فابوا، فثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه فنزل فشرب، وشرب الناس وما كان يريد أن يشرب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى مر بغدير في الطريق، وذلك في نحر الظهيرة، قال فعطش الناس وجعلوا يمدون على قوم وتتوق أنفسهم إليه، قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فأمسكه على يده حتى رآه الناس ثم شرب فشرب الناس. رواهما أحمد. باب من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه ومتى يفطر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته أو راحته ثم نظر الناس فقال المفطرون للصوام أفطروا. رواه البخاري. قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد القادر صوابه خيبر أو مكة لأنه قصدهما في هذا الشهر، فأما حنين فكانت بعد الفتح بأربعين ليلة. وعن محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة، فقال سنة، ثم ركب. رواه الترمذي. وعن عبيد بن جبر قال ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في رمضان فدفع ثم قرب غداءه ثم قال اقترب، فقلت ألست بين البيوت؟ فقال أبو بصرة أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث كلها تدل على جواز الفطر في السفر لمن خرج صائما من بلده وفي أثناء الصوم، وهذا يختلف، فترة يشتد التأكد وترة يكون أفضل فقط وترة يجب كما تقدم. فالفطر في السفر له أحوال ثلاث: أفضلية الفطر، وترة يتأكد الفطر ويكره الصوم، والحال الثالث يحرم الصوم. أما الأفضلية كل سفر الأفضل فيه الفطر، هذا هو الأفضل لعموم الأحاديث الدالة على شرعية الفطر في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. إن الله يحب أن تؤتى رخصه، ومن كان مريضا فسافر عدة من أيام أخر. فالسنة الإفطار والقصر في السفر مطلقة. الثاني إذا اشتد الحر كره الصوم، ولهذا لما رأى رجل قضي عليه شدة الحر قال ليس من البر الصوم في السفر. فالسنة لمن اشتد عليه الحر أن يفطر، ولما شق على الصحابة الفطر الصوم أخذ قدحا من ماء وشرب، والناس ينظرون حتى أفطروا، وقال الناس أفطروا فإن الفطر أقوالكم. تارة يجب عند لقاء العدو، عند لقاء الجهاد، أو عند شدة الحر الذي يخشى على الإنسان منه المرض أو الموت، هذا يجب. ولهذا لما خرج في رمضان إلى مكة ودنا من مكة قال أيها الناس أفطروا إنكم أصبحوا عدوكم وفطروا أقوالكم، فأفطر بعض الناس فلم يفطر بعض الناس، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، ثم سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو سعيد بعد ذلك فصاموا. فدل ذلك على أن الصوم إذا شق على الناس وصار يترتب عليه مضرة وجب الفطر، كحال الجهاد وحال الشدة التي يخشى عليها على الإنسان منها. أما متى يفطر؟ هو يفطر إذا غادر البلد، إذا خرج من بلده من قريته أفطر، ولو رأى البيوت يفطر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غادر المدينة أفطر، وقصر في ذو الحليفة وفي فطرة في المدينة، وهكذا أبو بصرة لما غادر بلده أفطر وهو يرى بيوت الوسطاط في مصر، إذا خرج من قريته من الإسكندرية إلى قرية أخرى أو من القاهرة إلى قرية أخرى مسافة قصر أفطر. ولو كان يرى بلدان متى غادر قريته وخرج منها أفطر، هذا السنة. ولما قيل لعلي الله لما أقبل على الكوفة وأراد يصلي قصرا قالوا له هذه الكوفة؟ قال ألست تراها؟ قال نراها لكن حتى ندخلها. فإذا كانوا خارجها فلهم القصر، ولا زالوا مفطرين حتى يدخلوا، فإذا دخلوا أتموا وأمسكوا عن المطرات. والله جل وعلا جعل الفطرة والقصر رخصة ورحمة، فإذا استوري عن ذلك بأن وصل إلى البلد وجب الإسلام ووجب الصوم. وفق الله جميعا.
أحسن الله إليك يا شيخ، هل يعني مثلا بعد ما يخرج من البلد كيلوات معينة أو بس بعد ما
مثلا غادر البيوت غادر المئة مئة مئة ولو كان في حضارة هاو مثل المطار مطار مدينة مطار الرياض مطار جدة غادر البيوت قد شهر.
طيب أحسن الله إليك، مثلا لو كان في نفس صالة المطار يفطر
ما دام خارج البلد؟ نعم
يفطر
يفطر ويقصر،
ما ينكر عليه.
لا لا لا، ما دام غادر البلد يكفي. أثر أنس ضعيف من رواية عبد الله بن جعفر المديني وولد علي هو ضعيف، وأما حديث أبصره جيد ولكنه قد ركب وسافر، إنما يشوف القرى الأخرى ما يضر.
في قراءة سابقة
لكم
حسنتم
بتروا سناد جيد. إيه درس الفجر يحتاج تأمل. أظن طريق آخر، لكن الحاشية الآن في سناد عبد الله بن جعفر وولد علي المديني معروف أنه ضعيف، لكن إن وجد لسانا صحيح هذا قول قوي يقوى، لكن الأحاديث الصحيحة كلها تدل على أن إفطاره وقصره كلها بعد السفر عليه الصلاة والسلام.
هل مجرد النية كافية في إفطار الصائم أم لابد أن يأكل أو يفعل شيء يفطر؟
لا، الأفضل يتعاطى شيء، الأفضل النية تفطر عند قوم ولا تفطر عند قوم فيها خلاف، لكن إذا أكل أو شرب يكون أكمل.
صلى إليك يا شيخ، بالنسبة مثلا سافر الشخص إلى مكة لأداء العمرة وهو أنه صامح صلى إليك ثم طاف وسعى ثم تعب بعد ذلك مثلا احتاج مثلا
مسافر ولا مقيم؟
مسافر
احسن
الله
اليك
ولا مقيم؟ مثلا
بياخذ عمره بيرجع احسن الله اليك يفطر له في مكه ما دام في اقامه يوم او يومين او ثلاثه او اربعه له الفطر. نعم
احسن الله اليك يا شيخ. كيف الصلاه تكون في الطياره؟
على حسب حال
القبلة يعني
يدور في الفريضة يدور مع الطائرة في الفريضة يعني يلتمس القبلة يدور معها إيه. أما النافلة جهة سيدة النافلة جهة سيدة. نعم
بعض العلماء يرون إنسان إذا كان ذهب إلى العمر إلى العمرة وصل مكة وهو صائم فيرون أنه يفطر ثم يكمل المناسك. ما أدري ما رأيكم
في تفصيل؟ إن كان يريد إقامة في أكثر من أربعة أيام لا يفطر، إن كان يقامه يومين ثلاثة ثم يرجع فله الفطر وله الصوم.
قول عباس شيخ في الحديث السابق شيخ وإنما يأخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني الآخر الآخر لأنه اللي يظن أنه ناسخ أو مؤكد لما قبله
كان يرى تحريم يا شيخ.
نعم
الصيام
لا بشرا هذا هو الأفضل يعني الفطر.
والله قوله فلما استوى على راحلته هذا يدل على أنه كان في البلاء في المدينة أم خارج المدينة عفى الله. فلما استوى على راحلته دعا بناء باللبن
وهو في الطريق وهو في الطريق أبوه في السير.
أحسن الله إليك. بالنسبة مثلا لناوي السفر هل له يقصر ويجمعه في المدينة أحسن الله إليك قبل أن يسافر؟
نعم سافر إذا خرج عن البلد
إذا خرج
عن البيوت.
طيب أحسن الله إليك ومن فعل يعني
قد يحتاج بعض البيوت أنس وفيها نظر أنس تحتاج إلى نزيد عناية من طرق أخرى لكن الأحوط المؤمن لا يفعل إلا بعد خروج بعد أن يغادر بناء البلد.
من نوع السفر وثم أتاه عارض وبقي في بلده هل يكون مفطرا؟
لا يفطر حتى يغادر البلد يبقى على صومه حتى يغادر البلد.
حصل له عارض في أثناء الطريق يعني حول مزاحمية كذا ورجع
يمشك يا رجع يمشك.
وإذا كان لم يبيت النية من الليل
نعم
إذا كان لم يبيت النية من الليل لأنه على نية السفر
ولا يلزم يمشك ويقضي إذا كان بيت النية إذا أمسك يقضي إذا كان بيت النية ولا يسهل ولا تلعب الصيام.
صلاة الغائب يا شيخ صلاة الغائب على من تجب صلاة الغائب؟
مين بواجب صلاة الغائب؟ القائل بها مجرد استحباب يكفي اللي صلى عليه في البلد هي صلى عليه في البلد يكفي.
إذا إنسان مات مثلا في مصر مثلا وحبيت أصلي على صلاة الغائب يجوز؟
المشهور على العلماء أنه لا أنه خاص بالنجاشي أو بمن كان مثل النجاشي من أهل العلم والإمارة الدافع للإسلام. أما عموم الناس لا ما كان يصلي على عموم الناس الغائبين. مات في المدينة في مكة كثير وفي غير مكة ما صلى عليهم صلى الله عليه إنما صلى على النجاشي إذا رجل له شأن في المسلمين حمى المسلمين وصانهم من الكفار وقبل هجرتهم وله شهرة في الإسلام. هكذا من كان مثله أمين صالح أو عالم صالح له شهرة وله عمل فلا بأس يصلي عليه صلاة الغائب. أما عموم الناس ما كان يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
بعض الدول إذا مات حاكم من الحكام ولو أنه يحكم بغير ما عند الله أيضا يصلون إليه.
هذا غلط هذا غلط لا يصلى عليه إلا كمن أهل الخير والعلم والفضل والنكاية في العدو
نعم.
والسبع الصالح في الإسلام
نعم.
أما من سواهما
نعم.
هذا حتى لا يدعى له ما دام يشك في أمره.
صح الرسول مضاعفة الأجر في رمضان في الصدقة وفي الصلاة وفي التسبيح والتهليل.
ظاهر النصوص عموم النصوص لها تضاعف العمومات ظاهر أن هذا الشهر تضاعف فيه الحسنات مجموع النصوص
العمومات مثل إيش
مجموع النصوص والذي يقول صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا كل عام من عالم الحسن بعشر أمثالها إلا صيام إلا الصيام فإنه لي وأنا عزيز يعني مضاعفة أكثر.
عفى الله
أسأل الله عليك يا شيخ
هذا عموما هذا الكلام أي كنيسة
إذا احتاج إليه إذا احتاج عمر مطر ولا شمس
نعم
مثل ما شرط على عمر إذا مروا أي يفسحوا لهم
نعم.
أما إذا كان ما له حاجة تركهم أو لا.
رأيكم الآن في أثر أنس أنه ضعيف
ما جمع لها حتى تراجع عشان يذوقها شوف نعلمكم إن شاء الله الراجع ونعلمكم
الله يرفع درجات
إن شاء الله ومن جمع منكم ولا بأس من جمع منكم فيه وتعاون مع البر والتعاون.
باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع. عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم رواه الخمسة. وفي لفظ بعضهم وعن الحامل والمرضع. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى أنزلت الآية التي بعدها فنسختها رواه الجماعة إلا أحمد. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه بنحو حديث سلمة وفيه ثم أنزل الله تعالى من شهد منكم الشهر فليصم فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمقيم المريض والمسافر وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام مختصر لأحمد وأبي داود. وعن عطاء سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس ليست بمنسوخة وهو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا رواه البخاري. وعن عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال أثبتت للحبلى والمرضع رواه أبو داود. باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان وصام حتى بلغ الكديد الماء الذي بين قديد وعسفان أفطر فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر رواه البخاري. ووجه الحجة منه أن الفتح كان لعشر بقين من رمضان هكذا جاء في حديث متفق عليه. وبالله التوفيق
الحمد لله الله وسلم وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهم. أما بعد فهذه الأحاديث والأثار فيما يتعلق بصوم المسافر والمريض والشيخ والعجوز دلت الآية الكريمة ويقوله جل وعلا يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان من بين عشر فعدة من أيام الأخر. ثم قال سبحانه وعلى أن يطيق ولو فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. دلت على أن الصيام خير وأن الله وجب الصيام فمن لم يصم أطعم ولكن الصيام أفضل. ولهذا قال جل وعلا وأن تصوموا خير لكم وكان هذا في أول الإسلام من صام هو أفضل ومن أطعم أجزأه ذلك. ثم أنزل الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم إن حضره شهد إن حضره صحيحا مقيما فعليه الصيام ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فاستقرت الشريعة على هذا وأن الصحيح المقيم يلزمه الصوم ولا تجزئه الكفارة وأن المريض والمسافر لهما الفطر والعيد وقضاء من في أيام أخرى. وهكذا جاء حديث أنس بن مالك الكعبي في شأن الحملة والمرضع أنهما كالمريض والمسافر تفطران وتقضيان لما في الصوم مع الرضاع والحمل في بعض الأحيان من المشقة. وقال بعض السلف إنهما تطعمان مطلقا والصواب أنهما كالمريض الله أسقط المريض الصوم وشطر الصلاة المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن المريض والحبلى والمرض أسقط عنهم الصوم في وقت المرض والسهر والحبل والرضاع وعليه القضاء. فالحبلى والمرض كالمريض
إذا شق عليهم الصوم أفطرتا وقضتا كالمريض. وأما الصحيح المقيم فإنه يلزمه الصوم، استقرت الشريعة على أنه يلزمه الصوم إلا إذا سافر فله الفطر، أو عرض له مرض يشق عليه الصوم له الفطر، كما قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر، يعني فعليه عدة من أيام أخر، يريد الله به اليسر ولا يريد به العسر، ولتكمل العدة ولتكبروا الله لما هداكم ولعلكم تشكرون. وكان في شهر الصوم أولا لمن نام قبل أن يفطر حرم عليه الأكل إلى الليلة الأخرى، فشق على الناس ذلك فنسخ الله ذلك سبحانه وتعالى، وصار من غابت عليه الشمس فله الفطر مطلقة، نام أو لم ينام. واستقر الأمر على هذا قوله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسمر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا جاء الليل أبيح الإفطار مطلقا. وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النار منها هنا وغربت الشمس قد أفطر الصائم. فلو نام عند الغروب أو بعد الغروب قبل أن يأكل فإنه له الأكل وله الشرب والحمد لله. ومن سافر في رمضان أو عرض له السفر في رمضان فله الفطر، سواء بدأها من بيته سافر في رمضان أو سافر في شعبان ثم أدركه في رمضان فله الفطر. ومن هذا سفر النبي صلى الله عليه وسلم منفتح، من سافر إلى مكة غازيا لها في رمضان فأفطر عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن المسافر يفطر في رمضان. وهكذا في البلد التي فتحها ما لم يجمع إقامة بعد أن أقام لعارض ليس متى ينتهي يفطر، أو أجمع إقامة أربعة أيام أو أكثر من أربعة أيام فإنه يفطر فإنه يصوم. وما دامت الإقامة أربعة فأقل كإقامة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع فإنه له أن يفطر. والنبي قال يوم فات مكة مدة طويلة، فإن قام بها 19 يوما يقصر الصلاة وأفطر بقية رمضان، لأنه مسافر أقام لعارض وهو إصلاح الأوضاع في مكة، تأسيس قواعد الإسلام في مكة وتثبيت الإسلام في قلوب الناس، ثم رجع المدينة عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع. نعم
صلى الله عليك. بالنسبة للفطر في شدة الحر، المقصود بالحر السفر صلى الله عليك ولا الإقامة صلى الله عليك؟
السفر حال شدة الحر الفجر يعني إذا شق عليه
السفر.
نعم السنة يفطر، السنة ليس من أمر الصوم في السفر، أما في الحضر لازمها الصوم ولا يفطر إلا إذا خشي على نفسه.
رأيكم بالسفر بالليل، السفر بالليل هل فيه يعني محذورة ومخالفة للسنة؟
ما لا في شيء. سافر الليل النبي سافر الليل والنهار عليه الصلاة والسلام، أقول النبي سافر الليل والنهار.
أروي أن النبي قال: لو أعلم راتب الليل ما أعلم ما مشى راتب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
لا أعلم الراتب يعني الشخص مثل لو أعلم الناس ما في الوحدة ولو أعلم ما في الليل ما شاء راتب الليل يعني وحدة، أما إذا كان جماعة النبي سافر الليل مرات كثيرة عليه الصلاة والسلام في غزوة مكة وفي غيره.
المقصود بالوحدة في السفر فقط ولا في البيت
والسكن؟ حتى في البيت ما لم يرد وحده.
ألم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حث على السير في الليل؟ قال أن الأرض
تطوى لكم. نعم
يدل على ذلك على الاستحباب مطلقا.
نعم يظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا في الليل فيه تسير على المسافر وأن لا يحس يعني بتعب السفر مع البراد، ولهذا فعل صلى الله عليه مرات، وربما تأخر في النوم حتى آخر الليل، وربما نام عن صلاة الفجر حتى ما استيقظوا إلا الضحى بعد ظهر الشمس.
نعم
صارت المرأة تخاف على نفسها فعليها إطعام مع الصيام في الرضاعة، وإذا كانت تخاف على طفلها
لا تفصل مع الهدي مع الهدي إلا يروى عن بعض السلف، والصواب أنها مثل المريض مثل المريض، إذا خافت تفطرت وتقضي بس.
جزاكم الله خير. أحسن الله عليكم. هذا سؤال من أحد المصلين.
نعم.
من قدرة على الصيام
دي يجب واصل.
يسأل السائل يقول: رجل كان يحمل معه عينات من الغاية والبول في قوارير للتحليل، ودخل المسجد وصلى وهما في جيبه، فما حكم صلاته؟ يفيدنا جزاكم الله خير.
إذا كان ناسي أو جاهل ما عليه شيء، أما إذا كان متعمد مسح لأن حامل النجاسة، أما إذا صلى ناسي أو جاهل الحكم الشرعي مثل ما صلى النبي فينا عليه في هذا، فلما أخبره جبريل خلعهما ولم يعد أول الصلاة.
أحسن الله عليك يا شيخ. بالنسبة للزكاة
نعم.
يقول: هذه رسالة تصحيح حديث إفطار الصائم قبل السفر بعد الفجر والرد على من ضعف، نريد نقرأها في الله عنك ولا؟
نعم.
قال: استدل هذا الذي ضعف الحديث عفى الله عنك، قال: وفي جامع الترمذي باب في من أكل ثم خرج سفرا، حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم عن محمد بن مكدر عن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بالطعام فأكل، فقلت سنة؟ قال: سنة. ثم ركب. حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر حدثني زيد بن أسلم حدثني محمد بن مكدر عن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان فذكر نحوه. قال أبو سعيد: هذا حديث حسن، ومحمد بن جعفر هو ابن أبي كثير مدني ثقة، وهو أخو إسماعيل بن جعفر، وعبد الله بن جعفر هو ابن أبي نجيح والد علي بن المديني، وهو كان يحيى بن معين يضعفه. وقد ذهب أهل العلم إلى هذا الحديث وقال: المسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج، وليس له أن يقصر حتى يخرج من جدار المدينة أو القرية، وهو قول إسحاق. ثم ذكر عفى الله عنك كلام
هذا السند الثاني جيد، أو السند الثاني جيد فهو ضعيف مع عبد الله بن جعفر.
ذكر عفى الله عنك أثر آخر قال: رواه كذلك إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتاب الصيام، قال: حدثنا عيسى بن مينا قال: حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير عن زيد بن أسلم عن ابن المنكدر عن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا فأكل، فقلت سنة؟ فلا أحسبه إلا قال: نعم. هذا لفظ رواية محمد بن جعفر، وقد شك بعض الرواة في هذه اللفظة وهو عمدة الاحتجاج، ولكن قد رواها الدارقطني في سننه عن أبي بكر النسابوري عن إسماعيل بن إسحاق بن سهل عن ابن أبي مريم عن محمد بن جعفر فذكره، ولم يشك في هذه اللفظة بل قال: فقلت سنة؟ قال: نعم. يعني بعض الرواية نفع عفى الله عنك أنها لقب كلام الشيخ ناصر هذا الكلام الشيخ في عدة نقاط.
لا يخرج هذا ترك الفطر حتى يخرج فرض من الخلاف أو لا مثل قصر لا يصل حتى يخرج من باب الخلاف من الخلاف إذا عزم لأنه قد يبدو له يرجع وقد يهون عن السفر يكون يصبر حتى يخرج كالقصر يكون أحفظ من باب الاحتياط. نعم الثاني هو لأسباب تصحيحنا السابقة الأسانيد الأخرى الأسانيد الأخرى تقوي هذه الرواية.
أحسن الله عليك يا شيخ. بالنسبة لزكاة المال نحن مقيمين هنا وأهالينا مثلا في نعرف بعض الناس الضعاف عندنا في مصر وكذا، يجوز أن نبعث الزكاة أو زكاة الفطر نبعثها من خارج البلد؟
لا شيء هنا عندكم محلكم
زكاة المال والفطر
في محلكم حتى وإذا نزعت، لكن في محلكم ما دام في فقراء أو لا يخرجها المزكي في محله في فقراء البلد
المال
في فقراء البلد فطرة وماله وفطرة آخر في المحل.